الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فائدة أوقفنا عليها أخونا محمد حفظه الله، وهي أن قول النبي صلى الله أن الحديث الذي فيه يمطر ماء من السماء كمني الرجال، لفظة كمني الرجال ضعيفة، لفظة كمني الرجال ضعيفة، فثبت الحديث بغيرها. من يعرف لنا البعث لغة؟ الإثارة. ومن يرتب لنا بين الصراط والحوض والميزان، أيهما الأول والثاني والثالث؟ نعم، الحوض، الحوض وماذا؟ الحوض ثم الميزان ثم الصراط. من يأتي بدليل؟ حديث أنس الصحيح المسند ما فيه؟ نعم، أين أجد؟ قال على الحوض. قال فإن لم أجد قال عند الميزان، قال فإن لم أجد قال على الصراط. والصحيح أن هذا الترتيب هو الصحيح المقارب للأدلة. قلنا جاءت الأدلة أن الله عز وجل يوزن ثلاثة أشياء للعبد، فما هي؟ نعم، توزن الأجساد. ما الدليل على وزن الأجساد؟ ها؟ نعم، يؤتى بالرجل السمين البطين فلا يزن عند الله شيئا، معناه أنه يخف وزنه، لأن بعض العلماء استدل على هذا أن الكافر لا توزن أعماله، وأضاف إليها مثل قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن هذا يدل على خفة الوزن لقلة الحسنات. نعم، كلام النبي صلى الله عليه وعليه وسلم في ابن مسعود لما ضحكوا من ساقه، قال إنها عند الله تزن عند الله أثقل من جبل أحد. هذا في وزن الأجسام. ووزن الأعمال؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أين الشاهد؟ ثقيلتان في الميزان. نعم، ما رأيت أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق، والأدلة كثيرة. ما أجمل لو تجمع خطب في هذه المواضيع، تستطيع أن تجمع خطبة في العرض، في العرض، ولو أخذت المعجم المفهرس لفؤاد عبد الباقي. تعرفون هذا الكتاب ولا ما تعرفونه؟ من يعرفه يرفع يده. المعجم المفهرس، الأحرى بكل خطيب أن يأخذه بألف ريال، أظن بألف وخمسمائة ريال، لفؤاد عبد الباقي، ثم ينظر له أخ يعرف البحث فيه فيعلمه، تستطيع تتعلمه في نصف ساعة أو أقل إذا كنت ذكي، فيساعدك. مثلا كلمة عرض، كلمة عرض تردها إلى أصلها عرضا، فتدخل في كلمة عرضا عين راء ضاء، فيأتي لك بكل كلمة في كتاب الله تكلمت حول العرض، تكلمت حول العرض، ثم تجمع ما تيسر من الأحاديث وتكون خطبة عظيمة. ما هو مثل ذاك، ما هو مثل ذاك، هو يأتي لك بالكلمة نفسها، لا ذاك يأتي لك بكل كلمة في العرض، سواء كانت عرضة أو العرض أو يعرضون أو نعم كل كلمة، ما تحتاج إلى أن تنتقل إلى موضوع آخر. هذا شيء. الشيء الثاني الكتب أبرك، وهكذا تخطب في الحساب، الحساب تخطب فيه خطب ربما سلسلة، وفي قراءة الكتب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قلنا والوزن الأخير لماذا؟ للصحائف، حديث البطاقة وأدلة كثيرة تدل على هذا. والصحيح أن نثبت كل ما جاء فيه الوزن، بدلا من أن نقول مثل ما قال بعضهم كذا وكذا، جاءت الأدلة وهذه أمور غيبية، فلا مانع أن توزن هذه الأعمال، أن توزن هذه الأعمال كلها. ماذا؟ هو حصل خلاف، لكن الصحيح أنها توزن، لأن الميزان يزن الله عز وجل به جميع الأعمال. فقال الله، لأن بعضهم الذي قالوا لا توزن قالوا خفيف الميزان سيكون من المؤمنين الذين يدخلون، لكن قد قال الله فمن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، المراد بها الخسارة الكبرى. فمن يعمل مثقال ذرة نعم، لكن يقال هذه الرؤيا وليس الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وسائر إلى ما خلق له. كلام جميل. قال: والجنة والنار مخلوقتان. في هذه اللفظة مسائل. المسألة الأولى أن أهل السنة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، هذه عقيدة أهل السنة. إذن إذا سئلنا هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا، ما الجواب؟ الجواب مخلوقتان. والأدلة على ذلك كثيرة، من يذكر منها؟ أعدت للمتقين، نعم، فمعنى أعدت أي خلقت. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج، وفي صلاة الكسوف رأى عنقودا من الجنة ورأى النار، وأدلة ربما تجمع فيها رسالة طويلة حول أن الأدلة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. فهذه هي المسألة الأولى، الجنة والنار مخلوقة. ذكر ابن أبي العز جملة طيبة من الأدلة تراجع في بابها. المسألة الثانية في هذه اللفظة الرد على المعتزلة ومن شابههم، ما هي عقيدتهم في خلق الجنة والنار؟ يقولون ليست مخلوقة الآن، يعني ستخلق في وقتها في عرصات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المرأة إذا آذت زوجها تناديه الحور العين، زوجة من الحور العين: يا عدوة الله اتق الله فيه، إنما هو عندك أيام يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. فهي مخلوقة الجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان، هذا إجماع عند أهل السنة. انتبه لهذه المسألة، ما هو الإجماع؟ على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. فأين توجد الجنة؟ أين هي الآن؟ في أعلى عليين، والنار في أسفل سافلين. اجعلوا كتاب عبدي في عليين وذاك اجعلوه في أسفل السافلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن نفس الشتاء، أن برد الشتاء وحر الصيف أنهما نفسان من الجنة، يعني من النار، نفسان من النار، دليل على وجود الجنة والنار. فالجنة موجودة معدة، فيها الحور العين وفيها ما عده الله عز وجل. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. انظر وانتبه لهذا الكلمة، فيها رد على المبتدعة ورد على من خالف من أهل السنة، لأن المسألة الكلمة هذه تنقسم إلى مسألتين. فقضية أو مسألة لا تفنيان أبدا، الضمير عائد إلى أين؟ إلى الجنة والنار. فأهل السنة اتفقوا على وجود الجنة وعلى وجود النار، واتفقوا على أن الجنة لا تفنى أبدا. انتبه لكلمة الجنة، لأنه حصل خلاف بين أهل السنة في ماذا؟ في قضية النار، بفناء النار. وفي هذه الكلمة أيضا رد على المبتدعة كالجهم بن صفوان ومن نحى نحوه. فأول من قال بفناء الجنة والنار من هو؟ الجهم بن صفوان، ورد عليه علماء السنة وتكلموا عليه وشنعوا عليه. فما هي عقيدة الجهم؟ يقول ماذا؟ أن الجنة ستفنى وأن النار ستفنى. فخالفوه أهل السنة بالإجماع في قضية الجنة، ثم حصل من أهل السنة من وقع في القول بفناء النار، وكلامه مردود عليه. فأهل السنة جمهورهم على أن النار لا تفنى ولا تبيد، ووقع بعضهم، ذكر ابن أبي العز في شرحه على هذه العقيدة الطيبة 8 أقوال، فمنهم من قال تفنى تماما، وأين سيذهب أهلها؟ قالوا يعودون إلى الجنة، لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ولا يمكن أن يحكم على مخلوق من مخلوقاته فيعذبه أبد الآبدين، ومن هذا الكلام، وهذا كلام باطل. وآخرون قالوا يتعذبون فترة ثم تنتهي النار ومن فيها ويجمدون. وذكروا أقوالا كلها تعرفها من باب ترد على المبتدعة، وإلا لا داعي لمعرفتها، تراجع في شرح ابن أبي العز. والقول الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يعني تلميذه ابن القيم شيخ الإسلام وقع في هذه. نار الموحدين حصل له زلة، والنار نفسها حتى الموحد يدخل ويخرج، والنار باقية، الذي تعذب بها يتعذب بها غيره. فنبقى على هذا الأصل الذي تدل عليه الأدلة. فكيف بقول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في الجنة وفي النار؟ هذه شبهة، يقولون إلا ما شاء ربك، أي سيأتي يوم على أهل النار أنه يشاء الله أنهم يخرجوا وتنتهي وهكذا الجنة. يعني كيف نقول أولا في حق أهل الجنة إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة ثم نأتي إلى النار؟ يعني العطاء مستمر، لكن كيف نقول في قوله ما شاء؟ للعلماء أقوال، هذا من قولهم أن العطاء مستمر كما أخبر الله عز وجل. أحسن من هذا يوجه على أنه إلا ما شاء ربك ممن يدخل النار ثم يخرج منها وهو من أهل الجنة، أليس من أهل الجنة؟ وفي حق أهل النار إلا ما شاء ربك، أي ممن يدخلون ثم يخرجون. لكن ستصل عند معتزلي ما يعتقد أن الموحد يدخل النار ثم يخرج. المعتزلة بنوا عقيدتهم من أصل فاسد، فهم يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار، لأنهم يعتقدون أنه في الآخرة ماذا؟ كافر. إذن هذه هي العقيدة الطيبة الصحيحة التي توافق الأدلة. وبعضهم قال ينتهي عذابها، أي النار، فتبقى هكذا نار بدون عذاب بعد فترة، وهذا غير صحيح، فأجسامهم تتجدد والعذاب يتجدد فيها. والله عز وجل له الحكمة البالغة، نسأل الله السلام. والله لما تتأمل في ملكوت الله وفي خلق الله تقبل الأدلة أو تطمئن ويزداد إيمانك وتعلم حكمة الله سبحانه وتعالى، وتعلم شيئا من حكمته. بالله عليك فرعون لما تقرأ في سيرته وماذا ذكر الله عنه؟ ما ذنب الطفل الصغير؟ ما ذنبه؟ يعني والمرأة من القبطة تنتظر المرأة من بني إسرائيل إذا حملت حتى تلد، فإن كانت بنت تترك وإن كان ولد يذبح. وانظر إلى أعمال فرعون، أنا ربكم الأعلى، أما يستحق الخلود في النار؟ أناس علم الله سبحانه وتعالى أنهم ما تصلح أجسادهم إلا للنار، فنسأل الله السلام. وانظر إلى بعض المجرمين كيف يجرم إجراما عجيبا. الله عز وجل له الحكمة البالغة، ما علينا إلا أن نؤمن بالأدلة. قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وهذا هو معتقد أهل السنة، وخلق لهما أهلا. أظن مرت معنا هذه المسألة، أن الله خلق للجنة أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا فضلا منهم. إذن كل من يدخل الجنة بعدل الله أم بفضله؟ بفضله. لو عاملنا الله عز وجل بعدله ما دخل أحد الجنة. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من أحد يدخل الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتقمدني الله بفضل منه ورحمة. ومن شاء منهم إلى النار عدلا. إذن يقال يغفر الله عز وجل لمن يشاء عدلا، يعني فضلا، ويعذب من يشاء عدلا سبحانه، عدلا منه. وكل يعمل لما قد فرغ له، وسائر إلى ما خلق له، حسب التفصيل الأول الذي مضى في الدروس التي مضت، أن قدر الله عز وجل جاري على العباد، وأن العباد لهم مشيئة والله له مشيئة. سبق الكلام في باب القدر. والخير والشر مقدران على العباد. من هم الذين يقولون أن الشر لم يقدره الله؟ القدرية. وماذا قالوا؟ الأمر أنف. لماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأنهم شابهوا المجوس في ماذا؟ أثبتوا، يعني يلزم من كلامهم أن الخير خلقه الله والشر له خالق آخر خلقه العبد، فيلزم من قولهم أنهم يثبتون إله آخر، كما أن المجوس يثبتون أن النور والظلمة إلهين للكون. قالوا: النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، تعالى الله عن ذلك. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، كلام على الخير والشر مر بنا، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع أن هذه المسألة قد مرت، إلا أنها مهمة نتنبه لها. انظر إلى قوله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. الاستطاعة هي المقصود بها استطاعة العبد. من أصلها تنقسم إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل، هذا القسم الكم؟ الأول. القسم الثاني: استطاعة مع الفعل، قبل ومع. إذا حفظت هذا التقسيم فهمت ضلال القدرية والجبرية. الاستطاعة قبل الفعل هي التي عليها الثواب والعقاب. الاستطاعة التي قبل الفعل هي التي عليها الثواب والعقاب. مثال: قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، فلان فقير ما معه أموال التي يذهب بها إلى مكة، صحيح عاقل مكلف، عاش 60 سنة ما حج بيت الله سبحانه، وهو يشتاق إلى الحج، هل يأثم؟ الجواب: لا يأثم، ما عليه شيء. وهل يلزم الورثة أن يحجوا عليه بعد موته؟ لا يلزمهم، فإن تطوعوا جزاهم الله خيرا. الشاهد أن ذمته ماذا؟ بريئة. ذمته بريئة. لماذا قلنا ذمته بريئة؟ لأن الاستطاعة لم تتوفر عنده، لأنه من الاستطاعة المال، ومن الاستطاعة أمن الطريق، ومن الاستطاعة ما ذكره الفقهاء في أبواب الفقه. إذن هذا لا عليه، ولو تعمر صحيحا هذه المدة بكاملها. آخر غني صحيح عنده الاستطاعة، ما ذهب يحج في بيت الله وهو مستطيع، ومرت السنوات والليالي والأيام، هل يأثم؟ يأثم. لماذا يأثم؟ لأن الاستطاعة حصلت. إذن عرفنا ما معنى قبل الفعل ومع الفعل. التي هي قبل الفعل هي التي عليها الثواب والعقاب، ذاك برئت ذمته وهو ما عرف مكة ولا دخل بيت الله الحرام، وذاك ما برئت ذمته، بل العلامة العثيمين يشدد في هذه المسألة، قال ولو حج عنه الورثة بعد كذا كذا حج ما برئت ذمته، لأنه أصلا تهاون وهو مستطيع. فالإمام العثيمين يرى أنه لا يحج عليه الورثة بعد موته، لأنه أصلا أهمل وهو مستطيع. إذن ذاك عفي، وذاك وهذا تركب عليه ماذا؟ العقاب. إذا كان الغني المستطيع ذهب وحج، هل يؤجر؟ الجواب يؤجر. لماذا؟ لأنه قام بعمل، والاستطاعة قبل العمل موجودة، فنفذها يؤجر، وذاك يأثم، والثالث لا يأثم. إذن هذه استطاعة ماذا؟ قبل العمل، يترتب عليها ماذا؟ العقاب والثواب. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. القسم الثاني استطاعة عند الفعل، مع الفعل، مع الفعل. جاءت الصلاة، جاءت الصلاة، أنت مستطيع أن تصلي قائما. أنا ما أنا مستطيع أن أصلي قائما، مستطيع أن أصلي جالسا، جلسنا سويا أنا وأنت، من يأثم ومن يرفع عنه الإثم؟ الصحيح هو الذي يأثم، والذي معذور هو معذور. إذن معنى هذا أنه إذا جاء الفعل وما استطعت أن تقوم به تعذر، تعذر. إذن عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة أو الاستطاعة مع الفعل هي التي يكون عليها العقاب لمن تخلف عنها. فإنسان يصلي قائما، يصلي قاعدا أو راقدا وهو يستطيع القيام، صلاته باطلة إلا في النافلة، يصلي قاعدا وله نصف الأجر، لأنه قد جاء في الشرع أنه يصلي قاعدا. إذن من خلال هذا التقسيم تعرف أن الاستطاعة تنقسم إلى كونية وشرعية، كونية وشرعية. فالكونية هي التي يقدر الله عز وجل أن فلان يستطيع وفلان لا يستطيع، حتى الذي يقوم بالطاعة هو تحت قدر الله عز وجل ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذا معنى عملت استطاعتي. أحيانا نغالط على أنفسنا، أليس كذلك؟ يعني نقصر، نقصر في طلب العلم، في الصلاة وكذا، نقول عملت استطاعتي في تربية الأولاد، ونقول عملت استطاعتي. أحيانا قد تسعى في صلاح من يقربك من أولادك وزوجتك ومن أنت مأمور عليه، فتخرج عن استطاعتك وعن قدرتك، تحاول بشتى الوسائل، هل تأثم؟ الجواب لا، ما يأثم نوح على كفر زوجته وعلى كفر ولده. لماذا؟ لأنه قد بذل وسعه، إذا نحن نبذل وسعنا في كل الأمور، فإذا ذهبت ذهب هذا الوسع يعذرنا الله سبحانه وتعالى. ملخص هذا في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. عملنا هذه الثلاث الأمور، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال: والاستطاعة التي يجب الفعل، يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. ما معنى هذا الكلام؟ من يقول؟ ها نحن مر معنا استطاعة التوفيق بيد مني، بيد الله. لا يجوز أن يوصف المخلوق أنه يستطيع استطاعة التوفيق والإلهام، إنما يستطيع المخلوق ماذا؟ استطاعة العمل إن صحت الآلة كما سيأتي، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة، إذن استطاعة التوفيق ماذا قال الإمام الطحاوي مع من هي؟ مع ما هي؟ قبل الفعل ولا مع الفعل؟ مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين، الصحة، لأن المرض قد ينقلك من ركن إلى ركن آخر ومن عمل إلى آخر. والوسع في الأعمال التي لا تقام إلا بالمال. والتمكين في أشياء ما أنت ممكن منها. وسلامة الآلات، ما معنى سلامة الآلات؟ الجوارح. فهي قبل الفعل. إذن فهمنا ما الفرق بين قبل ومع الفعل. مع الفعل هي التوفيق، توفيق الله، وقبل الفعل من جهة الصحة والوسع. بعد ساعتين أو ساعة ونصف أو ما أدري كم الوقت سيؤذن المؤذن لماذا؟ صلاة المغرب. من الناس من سيتوجه إلى الحمامات ويصعد يصلي، أليس كذلك؟ ومنهم ربما من يأتي بحق السكرين يزيط شاغل المصلين. هذا الذي يضرب الموسيقى في الشارع مستطيع يصلي ولا ما مستطيع؟ مستطيع، آلته سليمة، هو يلف من حارة إلى حارة ويمشي من حارة إلى حارة، آلته سليمة وعقله سليم. إذن هذه هي التي قبل الفعل. قال: وبها يتعلق الخطاب. في أي قسم من الأقسام يتعلق الخطاب؟ التي قبل الفعل. أما التي عجزت لأن الله أخذ عنك هذه الآلة فلا عليك. وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الفقرة التي أخذناها عائدة إلى أي ركن من أركان الإيمان؟ إلى القدر. وقلنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه كرر: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. مر بنا هذا. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أتبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ومع هذا العاصي لا يعذر لأنه تسبب لنفسه، فالله ما أضله إلا بسبب. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كلها المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. إي والله، لو تأتي بألف حيلة وقد كتب الله شيئا يقع يقع. فالحيلة في ترك ماذا؟ الحيل، كما قال من؟ ابن الورد: إنما الحيلة في ترك الحيل. فما معنا إلا أن نمشي في قضاء الله وقدره، ونسعى جادين في فعل الأمر وترك النهي، وندع التحسر والألم على ما يجري ما يشاء. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء. وحين وتنزه عن كل عيب وعن كل سوء وحين أظن أو وحين كذا. من عنده مشكولة؟ الشين لكن بقي لي قبلها. عن كل سوء وحين أو وحين، نعم وحين. وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا كله ماذا قلنا عائد إلى أي قسم؟ القضاء والقدر. وقد مر بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.